اللهم على الحبيب المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينه، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة. اللهم وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره بمحمد وآله صلى الله عليه وآله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال قدس سره وقلع الضرس. والرواية مجهولة مقطوعة، ومن ثم أباحه جماعة خصوصا مع الحاجة. وقع الكلام بين الأعلام في أن الضرس وفي أن قلع الضرس هل هو بعنوانه محرم على المحرم، أم هو محرم لأنه يستلزم الإدماء وإخراج الدم. الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه قال: من أفتى بحرمة قلع الضرس على المحرم تمسك بالرواية التي تقول. أقرأ عليكم الرواية: محمد بن عيسى عن عدة من أصحابنا عن رجل من أهل خراسان أن مسألة وقعت في الموسم لم يكن عند مواليه فيها شيء. محرم، ما هي هذه المسألة؟ محرم قلع ضرسه فكتب عليه السلام يهريق دما، يعني عليه شات، وهذا إن دل على شيء يدل على أنه هناك حرمة تكليفية وهناك كفارة على هذا الفعل. هذه الرواية الشهيد الثاني يقول: لا يوجد عندنا إلا هذه الرواية تصلح مستند لمن أراد أن يتمسك بحرمة قلع الضرس على المحرم، إلا أن هذه الرواية مبتلات بأمرين. الأمر الأول قال هي مجهولة كما قرأت عليكم، عن رجل من أهل خراسان. من هو هذا الرجل؟ لا نعلم، فتسمى مجهولة. ومبتلات بمشكلة أخرى بالإضمار الذي أسماه الشهيد الثاني في النص بالمقطوع. غالبا في الروضة عندما يعبر بالقطع يريد من ذلك الإضمار، صبحكم الله بالخير. والإضمار في قوله فكتب يهريق دما، خب من الذي كتب؟ فكتب يهريق دما، من الذي كتب؟ لا نعلم. إلا أنه هنا التفت، إلا أنه يمكن أن ندفع الإشكال الثاني، لأن الرواية وردت في التهذيب، والرواية في التهذيب ذكرت فكتب عليه السلام، فكتب عليه السلام، وعليه السلام كافية لإثبات
أن الذي أجاب هو المعصوم عليه السلام. أيا كان هذا المعصوم، يكفينا أن يكون صادر عن المعصوم حتى نتمسك بها، واضح؟ فبناء عليه نقول إن ارتفع الإشكال الثاني من جهة القطع والإضمار يبقى الإشكال مستحكما من جهة الجهالة، رجل من أهل خراسان. بناء عليه، يعني بناء على ما ذكرنا، إذا لم نستطع أن ندفع كلا الإشكالين فنقول أنه لا يوجد دليل على حرمة قطع الضرس، لا يوجد دليل. يعني إذا هذه الرواية لا تصلح مستند لإثبات ذلك، إذن النتيجة لا يوجد دليل لإثبات حرمة قلع الضرس على المحرم. نعم، وهذا ما أشار إليه الشهيد الثاني، قال نعم يحرم، يعني قلع الضرس، من جهة إخراج الدم. ونحن نعلم أن قلع الضرس، يعني إذا قلنا أنه من البعيد جدا أن يقلع الضرس ولا يخرج ولا شيء قليل من الدم، فيكون حرمة قلع الضرس لا لنفسه، وإنما لثبوت أن إخراج الدم على المحرم فيه إشكال. صبحكم الله بالخير، صبحكم الله بالخير. فبناء عليه قال وقلع الضرس والرواية مجهولة مقطوعة، ومن ثم أباحه جماعة خصوصا مع الحاجة. يعني ماذا؟ يعني قلع الضرس بما هو يعني بعنوانه لا بعنوان إخراج الدم، أباحه جماعة من الفقهاء، خصوصا أنهم ماذا قالوا؟ هذا واضح في ماذا؟ فيما تقدم في كثير من الموارد، أنه عند الضرورة تباح المحظورات. قال أباحه بعض في الاختيار فضلا عن الإد، فضلا عن الاضطرار. فإذا أباحه بعض باعتبار أن الرواية لم تنهى الدليل على إثبات حرمة قلع الضرس بعنوانه، وإنما يمكن أن نحرم ذلك لأنه يستلزم إخراج الدم، هذا تمام الكلام. قال طيب إن فعل قال إن فعل، خب مر معنا سابقا، شوف، وإخراج الدم محرم، والأقوى أنه لا فدية فيه، لا فدية له، جيد. فماذا قال؟ فلو قلع درسه وأخرج الدم قال مع ذلك لا فدية عليه. غاية ما يقال بناء على الحرمة ماذا؟ أنه أثم ولا كفارة عليه. إلا أنه في روايته أن فيه شات، يعني في الرواية التي قرأناها رجل من خراسان، هذه الرواية ماذا قالت؟ إن فعل ذلك فكتبا يهريق دما. يعني ماذا؟ يعني بناء على من تمسك بهذه الرواية لإثبات حرمة قلع الضرس بعنوانه لا بعنوان إخراج الدم، من المفترض أن يلتزم أن في ذلك أيضا شات. ليش؟ لأن الرواية نصت على أنه إن فعل عليه شات. أما بناء على ما ذهبنا إليه نحن أن الرواية ساقطة عن الحجية، فبناء عليه أصالة الحل، فأنه حلال أن يفعل ذلك. ولكن لو فعل نقول من باب أنه إخراج دم، وثبت أن في إخراج الدم لا فدية في ذلك فقط يأثم، فأيضا نجري البحث هنا في المقام. واضح إن شاء الله؟ جيد، صبحكم الله بالخير.
مع الضرورة ليه؟
لا قال ويحرم قص الظفر. شوف، إذا أردنا، طبعا نحن إذا أردنا أن نحاكم قبل أن ندخل بقص الظفر، إذا أردنا أن نحاكم عبارة اللمعة جعله محرم برأسه، صح؟ الشهيد الأول جعل قلع الضرس محرم برأسه، يعني بناء على أن أين تبرز الفائدة والثمرة؟ فلو فرضنا أن في مورد قلع الضرس ولم يخرج دم بناء على قول الشهيد الأول ومن تبعه ماذا؟ حرام. بناء على قول الشهيد الثاني ليس بحرام. واضح؟ هذا من جهة. ومن جهة أخرى أيضا القص، إذا أردنا أيضا أن نقف على حرفية عبارة الشهيد الأول نقول القص يحتاج إلى مقص، إلى آلة، فلا يصدق قصيت الظفر إلا أنه إذا استخدمت آلة القص، أليس كذلك؟ إما هذا الملقط الخاص أو الغيتشي وما شاكل، صحيح ولا؟ ممتاز. الشهيد الثاني، الشهيد الأول إذا ما أردنا أن نقف على عبارته حرفيا فنقول قص الظفر محرم على المحرم. خب إذا أتى مثلا بآلة حادة وبرد الظفر هكذا إلى أن ذاب الظفر يسمى قص شيخ علي؟ أو قرضه إن لم يصدق أنه مثلا في الأسنان قص، إن وعادة هو لا يصدق إلا بالآلات المتعارفة، أو كسره في الحائط هكذا لا يسمى قص، صح لولا؟ فإذا ما أردنا أن نقف على حرفية عبارة الشهيد الأول نقول القص محرم على المحرم، أما غير القص غير ظاهر في العبارة. لذلك احتاج الشهيد الثاني ليقول ماذا؟ بل مطلق الإزالة، ها، حتى يدخل هذه الأفراد هي البرد، الكسر، القطع وما شاكل. واضح إن شاء الله. قال مطلق الإزالة محرم، من أين أتيت بهذا الإطلاق؟ ها، هذا ليس تبرع من الشهيد الثاني. الشهيد الثاني يريد أن يقول لنا أنا عممت الحكم لمطلق الإزالة بناء على أن الرواية ماذا؟ قابلة للتمسك بها لتوسيع الدائرة إلى مطلق إزالة. تعال نقرأ الرواية نشوف قابلة أم غير قابلة. الرواية هي صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، شوف من قلم مو من قص، لو من قص نعم نقول الشهيد الأول تشاش، ولكن من قلم، والقلم كما ورد لغة مطلق القطع، ونص على ذلك صاحب المدارك. شوف خلينا نعرف الشهيد الثاني لم يوسع هذا من جيبه الخاص، حاشاه، وإنما ماذا أرشده إلى ذلك نفس الرواية. الرواية قالت من قص، لا من قلم، صاحب المدارك وضع إصبعه على هذه المسألة قال والقلم بحسب اللغة هو مطلق القطع، مطلق الإزالة، فبناء عليه وسع الشهيد الثاني ماذا؟ قال بل مطلق الإزالة.
قطع قد يكون أخص من الإزالة، يعني قد يكون القطع مثلا يقطع، بس مثلا البرد هل يعتبر قطعا؟
تمام.
أو التكسير مثلا هل يعتبر قطعا؟
جيد. شوف التكسير
يعني مثلا كسره،
نعم نعم نعم، فعلا بالدقة الكسر والقطع بالأسنان وما شاكل لا يبعد حتى في الكسر أن يصدق ماذا؟ أنه قطعه كسرا، إلا أنه يبقى الكلام نعم في موضوع البرد، لو بدأ يحفه هكذا إلى أن ذاب هذا لا يسمى لا قص ولا قطع، يسمى إزالة. نعم صحيح. فلذلك حتى التقليم لو قلنا هو مطلق القطع، مطلق القطع هذا لا يسمى قطع، لو قال مطلق الإزالة نعم صحيح. جيد إلى الآن صحيح، يبقى هذا المورد لا يدخل، ولكن الآن ماذا؟ الآن سوف نتابع ونقول أنه لعل الشهيد الثاني فهم أنه لا خصوصية لي لذلك، بمعنى لا موضوعية للقطع بما هو قطع، يعني ليس من البعيد أصلا ماذا أن يقول، أو بعبارة أدق، لماذا لم يعبر الشهيد الثاني في العبارة الروضة بل مطلق القطع، حتى ماذا حتى يحترز عن موضوع البرد، بل عبر مطلق مطلق إزالة. ليش؟ لعله وليس من البعيد أصلا فهم من ماذا؟ من القطعي مطلق القطع عدم الخصوصية، بل فهم المراد يعني مطلق إزالة، يعني فهم من الرواية أن الإمام ليس في مقام الاحتراز عن مثل البرد، ليس في مقام الإمام عليه السلام أن القطع بما هو قطع هو المحرم، أما غير القطع ليس بمحرم. فلذلك هو ماذا؟ وسع الدائرة في الروضة فقال مطلق الإزالة، ففهم أن مطلق القطع ليس ما يعني أنه ماذا يحترز عن شيء، لا، فهم أن المراد من القطع هو مطلق الإزالة. تقول كيف وهو عبر التقليم والتقليم مطلق القطع؟ نقول هذا هو المتعارف الغالب. المتعارف الغالب أنك إذا أردت أن تزيل ظفرك إما بقص أم بقطع، صح لو لا؟ برد حالات نادرة جدا، فلعله لم يحتج أن ماذا يشير إليها، بل أشار إلى الفرد الغالب الذي يحصل من خلاله إزالة الظفر. هذا الفرد الغالب ماذا فهم منه الشهيد الثاني؟ عدم الخصوصية. ما معنى عدم الخصوصية؟ لأنه لو فهم الخصوصية يعني احتراز عن ماذا؟ مثل البرد أن يبرده. عندما ألغى خصوصية القطع وفهم منه مطلق الإزالة فعمم من القص إلى مطلق الإزالة، والله العالم ليس ببعيد. وإلا ما هو المستدرك والمدرك الذي يمكن أن نتمسك به حتى ماذا نوسع إلى مثل مطلق الإزالة؟ فقال من قلم، شوف حتى نقرأ الرواية الثانية بخدمتكم شيخ محمد، من قلم أظافيره ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه، ومن فعل ذلك متعمدا فعليه دم، فعليه دم يحرم، وإذا فعله عامدا فعليه كفارة. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية، سألته عن رجل نسي أن يقلم أظفاره عند الإحرام، قال يدعه اتركه. قلت فإن رجلا من أصحابنا أفتاه بأن يقلم أظفاره ويعيد الإحرام ففعل ذلك، قال عليه دم يهريقه. يعني هذا ماذا؟ إذا كان متعمدا أثم وعليه كفارة، إن لم يكن متعمد فتلزمه الكفارة خاصة. إيه شيخ محمد؟
هذا مسألة التقليم، أنا رجعت اللغة، اللغة يوجد بمعنى القطع، يقول قلم الشجرة قطع بعضها الثانية، لكن يوجد بمعنى أعم حتى هذا البرد، حتى هذا يدخل أنه يقول مثلا قلم ظفره، يقول أي أضعفه وأذله. عندما نقول أضعفه بعد ذلك تشوفها في مسألة البرد وغيره.
إذا ثبت جيد، مداخلة لطيفة، إذا ثبت، أنا لم أذهب إلى كتب اللغة، أنا رجعت بالمدارك. المدارك قال القلم هو، حتى هو قال لغة مطلق القاطع. نعم، بناء على هذا إذا ثبت في اللغة أنه أعم من القطع أيضا، يعني حتى يشمل الإزالة بمعنى أذله، وهذا يبرد أنه يصدق أنه أذله إذا برده، فنعم صحيح. فبناء عليه فنقول التقليم بنفسه ماذا شامل لمطلق الإزالة. فمرحبا بناصيرنا ساعة إذن، لا نستطيع أن نتكلف لأن نقول أن الشهيد الثاني ألغى خصوصية القطع، بل بنفس عبارة القلم ماذا والتقليم هي تشمل حتى هذا المورد وهو البارد. جزاك الله خير. نعم نعم صحيح، وعمل لك، وليس من البعيد أن يفهم عدم الخصوصية، بل واضح خصوصية الإزالة، أن الإزالة فيها ما فيها. قال وقص الظفر بل مطلق الإزالة سواء أزال بعضه أم أزاله بأكمله، قال أو إزالة بعضه اختيارا. طيب ماذا لو انكسر؟ في بعض الأحيان يكون عم يعمل عمل معين ثم ينكسر فيبقى شيء منه يؤذيه، فيضطر كأنه يضطر أن ماذا أن يأخذ الباقي دفعا لهذا الحرج، يعني فيه شيء من الضرورة لا اختيارا. قال فلو انكسر فله إزالته، إذا انكسر له الإزالة لا إثم، ولكن شوف شو قال، والأقوى أن فيه يعني حال الانكسار إذا أزاله فدية كغيره للرواية. هنا التفت، هنا بحث جديد. نحن عندما نتكلم بالمحرمات دائما لاحظتم نتكلم حال الاختيار وحال الاضطرار، نقول أيضا دائما حال الاختيار أنه يأثم، طارة تثبت الكفارة وطارة لا تثبت. تثبت الكفارة بما مر معنا ماذا الآن، أنه بقص الظفر يوجد كفارة، صح لولا؟ ولا تثبت الكفارة في إخراج الدم، يأثم ولا يوجد كفارة. فلا التفت، فلا تتوهم، هن التفت، لا تتوهم أنه دائما إذا كان مختارا وتعمد فعل المحرم أنه يوجد كفارة. لا، نحن والدليل، إذا جاءنا الدليل وأثبت كفارة خب كفارة كما في موردنا، إذا لم يأتي الدليل بكفارة كما في إخراج الدم فلا كفارة، مع العلم أن في كليهما تكليفا يأثام، صح لولا؟ ممتاز. فنقول طارة أنك تتكلم بحال الاختيار وطارة بحال الاضطرار. حال الاختيار قسمنا لقسمين، قسم يأثم زائد كفارة، قسم يأثم ولا كفارة بحسب الدليل، انتهينا. تعال معي إلى حال الاضطرار. حال الاضطرار غاية ما يرفعه ماذا؟ الإثم، لأنه مضطر فلا إثم عليه. أما هل تبقى الكفارة أو لا؟ أيضا نحن والدليل، فطارة الدليل يقول تبقى الكفارة وطارة لا تبقى، فيما نحن فيه صحيح أنه مضطر إلا أنه يكفر. واضح النقطة، هذا التقسيم لابد أنه يرتكز بذهنك. ولكن هنا التفت، طارة عند الاضطرار تلزمه الكفارة التي كانت حال الاختيار، وطارة الشارع يعطيه كفارة أخرى كما في موردنا. هنا التفت الشهيد الثاني في العبارة ماذا قال؟ قال والأقوى أن فيه يعني حال الاضطرار بالانكسار وأزاله الفدية كغيره، يعني كغيره كغير الاضطرار حال الاختيار للرواية. قد يتوهم القارئ هنا أن الفدية واحدة وهي دم شاة، وليس كذلك. نوع الفدية يثبت إذا قص حال الاختيار أم حال الاضطرار، إلا أنه إذا قص حال الاختيار أثم وعليه دم شاة، عند الاضطرار إذا انكسر واضطر أن يقصه أو يقطعه أو أن يزيله ماذا؟ لا إثم عليه، وتلزمه كفارة ماذا؟ قبضة طعام، لا دم شاة. وهذه الرواية هي التي تشير إلى ذلك. أقرأ عليك الرواية، صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، التفت، هي التي أرشدتنا أن كفارة الاضطرار تختلف عن كفارة الإخ أوفر. قال عن المحرم تطول أذفاره أو ينكسر بعضها فيؤذيه، موردنا انكسر البعض فيؤذيه، قال لا يقص منها شيئا إن استطاع، يعني استطاع أنه ما يتحمل ما في ضرورة لا يقص، فإن كانت تؤذيه قال فليقصها، ولكن وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام. عبد قبضة من طعام، فبناء عليه نص الرواية الشريفة على أن كفارة الاضطرار تختلف عن يهريق دم كفارة الاختيار. واضح إلى الآن؟ إن شاء الله تعالى نفصل في محله عندما نأتي إلى الكفارات. لذلك لأن نشوف لأن هنا ليس المورد مورد أن يوسع في البحث فيتحدث عن الكفارات، كفارة الاختيار كذا، كفارة الاضطرار، فاكتفى بعبارة أنه يوجد كفارة على المختار وعلى المضطر. خب نوع الكفارة، ما معنى قبض الطعام، إطعام ست مساكين، ليس إطعام ست مساكين، هذا يأتينا أين؟ في باب الكفارات. تفصيله هناك، يعني قبض من طعام شو يعني؟ يعني بيأخذ قبضك من... لا، هناك حددت بمد معين، وقيل أن المد يساوي 5 أو 6 مساكين، يأتينا مفصلا في محله. واضح إن شاء الله؟ فانتظر. والمحرم الجديد وإزالة الشعر. قد يتبادر، قد يتبادر إلى الذهن أن المراد من الشعر هو شعر الرأس، إلا أن المراد من الشعر هنا شعر كل الجسد. أي شعرة في الجسد تنتف أو تقص أو تزال قاصدا ذلك ماذا؟ حرام. حرام على المحرم أن يفعل ذلك. ما معنى أن يفعل ذلك؟ أن يأخذ أو ينتف شعره، شعر الرأس، شعر اللحية، شعر الإبط، شعر باقي البدن، أيضا كله محرم على المحرم. قال: وإزالة الشعر بحلق أو نتف أو غيرهما مع الاختيار. شوف بدور هذه الرواية الشريفة، لأنها تفيدنا في المقام بمقدار، وتفيدنا أكثر بما سيأتي إن شاء الله. تقول الرواية صحيح حريز، صحيحة حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام: مر رسول الله محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، مر رسول الله صلى الله عليه وآله على كعب بن حجرة الأنصاري. لطيف الرواية. قال: والقمل يتناثر من رأسه، والقمل يتناثر من رأسه. فقال صلى الله عليه وآله: أتؤذيك هوامك؟ عم بيأذوك خودي هوام الجسد، قمل بعد. فقال: نعم، تتناثر من الرأس، الله بيعلم مدش كان عددها. فقال: نعم. قال لا الراوي: فأنزلت هذه الآية: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، أو نسك. فأمره رواية، فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله فحلق رأسه، ولكن جعل عليه الصيام 3 أيام، والصدقة على 6 مساكين، لكل مسكين مدان، والنسك شات. لا أحسن تحريرية، وإن كان هناك و يأتي في تفصيله إن شاء الله تعالى أن هل هي جمع أم اختيار. شوف، مر على هذا الأنصاري فكان ماذا؟ القمل يتناثر من رأسه، أتؤذيك هوامك؟ قال: نعم. فأنزلت الآية القرآنية: فمن. ثم قال النبي، أمره أن يحلق رأسه فحلق الرأس، ولكن يعني كأنه حالة اضطرار صح مع الحلق، إلا أنه ألزمه بكفار صح. هذا فهم الرواية، ظهر الرواية بهذه الطريقة. هذا الحكم إزالة الشعر متفق عليه. الخلاف أين؟ الخلاف في التفصيل. أي تفصيل؟ شوف هذا البحث ما بعرف لعله شغلنا أكثر من 10 دقائق، لأنه جميل جدا وفيه نكات أيضا مفيدة جدا. التفتوا كيف حندخل على البحث. إذا ما قرأنا عبارة الشهيد الثاني يعني في الروضة هنا، نجد كأن الشهيد الثاني نظر إلى ما ذكره في المنتهى وجعله بهذا المقدار في الروضة. الشهيد الثاني تبعا للمنتهى فصل بين أمرين. ما معنى أمرين؟ ف فصل أن حالة الاضطرار على نحوين. النحو الأول، تارة يكون الإيذاء من نفس الشعر، وتارة يكون الإيذاء في ماذا؟ من شيء خارج عن الشعر، فيكون الشعر هو محل المؤذي، لا أن نفس الشعر هو المؤذي. توضيح ذلك. طارة، نحو الأول، نرجع نحو الأول، طارة يكون الإيذاء من نفس الشعر، فتكون الضرورة أنه ماذا؟ لحلق الشعر، لأن نفس الشعر يؤذي صاحبه. مثل ماذا؟ قال في المثال: كما لو نبت شعر في العين، في العين نبت شعر. تقول عجيبة، لا أول مرة نسمعها. الملفت أن ابن سينا في كتاب القانون، قانون الطب، ابن سينا معروف، قال: نعم، إذا كثرت الرطوبة في العين في مكان ما ممكن أن ينبت في العين شعر. شوف ابن سينا يتكلم من ذاك الوقت أنه ينبت ماذا؟ شعر في العين ضمن ظروف معينة، إذا كان هناك رطوبة زائدة في مكان ما من العين فبيطلع له شعر. حلوين، بجدلهم كمان، شوف، لا بأس. هنا شوف نحن ماذا نقول؟ فلو فرضنا أن شخصا ماذا؟ نبت له شعر في العين، في عينه، وكان ذلك يؤذيه. بطبيعة الحال شعر بالعين بدش يؤذيه، هل إن سقطت شعيرة في العين تؤذينا؟ ماذا لو نبت شعر في العين؟ جيد، نقول هنا حالة اضطرار واضح، شعر في العين يؤذيه. نقول الإيذاء من ماذا؟ من نفس الشعر أو من شيء خارج عنه؟ من أوفر، من نفس الشعر. يقول الشهيد الثاني: إذا كان الإيذاء من نفس الشعر، شوف العبارة، قال: جاز أن يزيله ولا كفارة عليه. حال الضرورة الإيذاء من نفس الشعر، يزيله ولا شيء عليه. ولكن شوف الآن: ولكن لو كان الإيذاء من خارج الشعر، والشعر هو محل المؤذي، قال ماذا؟ يجب الفداء، يعني عليه كفار. الشهيد الثاني تبعا للعلامة في المنتهى، هذا كلام للعلامة في المنتهى ومول الشهيد الثاني، الشهيد الثاني جاء به ماذا؟ ملخص له في هذه الروضة، قال: حالة الاضطرار عندنا على قسمين، اضطرار إذا كان ناشئ من نفس الشعر فماذا؟ يجوز الإزالة ولا شيء عليه من الكفارة. إذا كان هناك اضطرار وإيذاء لا من نفس الشعر، مثاله أعطانا مثالين، قال: لو كان هناك حرارة وعنده شعر ما شاء الله على رأسه، لكثافة شعره ووجود الحر أصبح هناك يحس بحرارة غير عادية فتأذى نوعا ما، جوز له الشارع أن هذا المورد مورد اضطرار، فيجوز له أن يحلق شعره حتى يخفف الإيذاء ويمنع الإيذاء، إيذاء الحر عنه. إلا أنه الشهيد الثاني يقول هنا تلزمه الكفارة. ليش شو الفرق بين نبات الشعر في العين؟ قال: نبات الشعر في العين نفس الشعر يؤذيه، هنا الإيذاء ليس من نفس الشعر وإنما من حرارة الشمس، لأن هذا الشخص نفسه كما قال في المنتهى: جيب وحط ماذا تحت الاير كونديشن والشعر موجود، يتأذى أو لا يتأذى؟ لا يتأذى، فيتبين أن المؤذي نفس الشعر ولا الحرارة؟ الحرارة هي المؤذية، فيقول الإيذاء من نفس الشعر لا، إنما الإيذاء من شيء خارج عنه، الشعر محل المؤذي، محل الحر. كذلك القمل، لوجود شعر كثيف على رأسه فرح القمل فجعل بيوت في شعره، صح له لا؟ ممتاز. من الذي يؤذيه، شعره أم القامل؟ القامل. كذلك لو كان هناك قروح وجروح في رأسه وعنده شعر كثيف، القروح تؤذيه أم نفس الشعر؟ القروح تؤذيه. فهنا عم بيقسم بين أمرين التفت له مهمين جدا. فرق بين أمرين، أنه طارة نقول له يجوز لك حلق الشعر للاضطرار، ولكن الكفارة طارة تثبت وطارة لا تثبت. فإن كان الإيذاء من نفس الشعر الكفارة لا تثبت، إذا كان الإيذاء من شيء خارج عن الشعر وفقط الشعر هو محل المؤذي فنقول تلزمه الكفارة. هذا الكلام في المنتهى أخذه الشهيد ووضعه لنا في الروضة. ما خلصنا من حقنا أن نسأل هذا التقسيم ما هو الدليل عليه؟ بل أكثر من ذلك، بل أكثر من ذلك، ما قرأت عليك من رواية النبي صلى الله عليه وآله عندما مر على الأنصار، ما كانت الرواية؟ الرواية كان أنه يتناثر القمل من رأسه. أتؤذيك هوامك؟ قال نعم. سؤال، الشعر هنا كان يؤذيه أم يؤذيه القمل؟ يعني هذا من القسم الثاني بحسب تقسيم المنتهى والشهيد الثاني. من المفترض هنا ماذا؟ أن تلزمه الكفارة أو لا؟ والرواية قالت تلزمه الكفارة. تعال معي إلى ماذا؟ تعال معي إلى الشق الآخر. خم من أين أتيت إذا كان الشعر من نفس، إذا كان الإيذاء من نفس الشعر، من أين أتيت لا كفارة عليه؟ هنا فتح البحث صاحب المدارك. صاحب المدارك شو عمل؟ صاحب المدارك، شوف عبارة صاحب المدارك، أقرأ عليك عبارة صاحب المدارك. قال صاحب المدارك عندما نقل كلماتهم ونقل في المنتهى وأنه إزالة الشعر محرم و و و و عندما وصل إلى مطلب ماذا؟ مطلب أنه يوجد فدية أو لا يوجد فدية، قال ماذا؟ قال في المدارك إلا أن إطلاق الآية الشريفة، إطلاق الآية الشريفة ماذا؟ يدفع ذلك. ما معنى يدفع ذلك؟ شوف أنتم، يعني الكلام للمنتهى للعلامة ومن تبعه كالشهيد الثاني، أنتم ماذا فعلتم؟ قسمتم، إذا كان الإيذاء من نفس الشعر لا كفارة عليه، إذا كان الإيذاء خارج عن الشعر يوجد كفارة. الشهيد صاحب المدارك، صاحب المدارك يقول لهم هذا التفصيل من أين؟ رواية؟ لا يوجد عندنا رواية تفصل التفصيل الذي ذهبتم إليه، ولكن أنا عندي حجة عليكم. صاحب المدارك ما هي الحجة؟ يقول الآية. شو الآية؟ قال تعالى إلى قوله تعالى، شوفوا العبارة، بسم الله الرحمن الرحيم، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من طعام. سؤال، الشهيد السيد المدارك قال لهم هكذا، الآية حصرت أنه ماذا؟ الفدية إذا كان فيه أذى من رأسه أو مريض، أذى من رأسه أو مريض. سؤال، لو كان هناك شعر في العين وسؤال آخر، أذى من رأسه أو مريض، لو أتى شخص وقال له ماذا؟ أجبره على حلق رأسه فاضطر إلى حلق الرأس، سؤال، هنا يوجد إيذاء أو لا يوجد إيذاء من الشعر؟ ها؟ لا يوجد إيذاء. من المفترض إذا لا يوجد إيذاء من الشعر، من المفترض أن تثبت كفارة أو لا بناء على تقسيم المنتهى؟ تثبت كفارة، لأنه إذا كان ماذا؟ الإيذاء من خارج الشعر فتثبت الكفارة. خب هنا من المفترض أن تثبت الكفارة، إلا أن الآية الشريفة ماذا تقول؟ فقد تثبت الكفارة إذا كان مريض وبه أذى من رأسه، وفي مثل حالة الإجبار لحلق الرأس لا هو مريض ولا به أذى من رأسه، لماذا تقول في فدية؟ الآية تقول ما في فدية. أوكي، شوف أكرر، صاحب المدارك وضع إصبعه على الجرح، قال إذا ما تمسكنا بالآية الشريفة، الآية لا ترشدنا ولا تذهب بنا إلى التقسيم الذي قسمه العلامة أنه إن كان الإيذاء من الشعر ففيه فدية، إن كان الإيذاء من الشعر فلا فدية فيه، إن كان الإيذاء من خارج الشعر ففيه فدية. يقول الآية القرآنية وهي في مقام البيان: من كان مريضا أو به أذى من رأسه فيوجد فدية. يعني بعبارة أخرى، بعبارة أخرى، كل من لم يتصف بأحد هذين الوصفين فلا فدية عليه. صح له لا؟ جيد. فنقول ساعة إذن هذا التقسيم من أين؟ سؤال. لو كان هناك، شوف الآن، لو كان هناك شعر في الرأس، جيب لك مورد واضح جدا الإشكال عليهم. لو كان هناك إيذاء مثلا مثل بقولوا هذا بيت الشعر، لو حصل هناك مرض معين وأذى في رأسه من نفس الشعر، فاضطر قضاء الطباء، لابد أن تحلق شعرك، فاضطر لأن الشعر الذي مثلا خرج بطريقة معكوسة، يقال طريقة ما كان هناك إيذاء في رأسه، فاضطر لحلق شعره. ليش؟ لأن شعره الإيذاء في الرأس يؤذيه بناء على الضابط الذي أسسها المنتهى وتبعه الروضة. يوجد فدية أو لا؟ ليش؟ أوفر، لأن الإيذاء من نفس الشعر. الآية ما تقول أو به أذى من رأسه، هذا يصدق به أذى من رأسه أم لا؟ يوجد أذى من رأسه. أثبتت كفارة أو لم تثبت كفارة؟ أثبتت. هم أثبتوا أو لم يثبتوا؟ لم يثبتوا. شفتوا من صار الإشكال؟ التفتوا من صار الإشكال؟ الآية تقول أذى من رأسه، جبنا مورد شخص شعره يؤذيه فيصدق عليه أذى من رأسه. الآية تقول فدية، هم يقولون إذا كان الأذى من نفس الشعر لا فدية. هذا مورد أذى من نفس الشعر، الآية تثبت فدية، هم يقولون لا فدية. فصاحب المدارك رحمه الله للآخر قال هذا إشكال محكم عليكم، طلعونا منه. إن قلتم أن الرواية قالت نكرر رواية هستيم، ما هو المدرك الذي تمسكتم به حتى تقسموا هذا التقسيم؟ أنا عندي آية شريفة ضابطة عامة أستطيع من خلالها أن أثبت في مكان وأنفي من مكان آخر، عندي مدرك. أنت شو مدرككم للتقسيم؟ واضح إشكال صاحب المدارك؟ جيد. قال وإزالة الشعر بحلق ونتف وغيرهما مع الاختيار، فلو اضطر كما شوف، لو اضطر جاب ماذا؟ المورد الأول من الاضطرار، الأذى من نفس الشعر، كما لو نبت في عينه ماذا؟ جاز الإزالة ولا شيء عليه. نبت شعر في عينه، الإزاء من نفس الشعر لا شيء عليه. شوف الآن، ولو كان التأذي بكثرته لحر أو قمل جاز، لكن يجب الفداء، يعني يوجد كفارة. عرفت من جملة التقسيم إذاء من نفس الشعر وإذاء من خارج الشعر، لأن الشعر محل المؤذي، يعني محل الحر ومحل القمل، لا نفسه، يعني ماذا؟ يعني المؤذي لا نفس الشعر. واضح؟ هنا خط فاصلة، خلاف ما يوجد في بعض النسخ، دخل الآن في شيء جديد. قال والمعتبر إزالته بنفسه، فلو تفريع، فلو قشط أو فلو قشط جلدة عليها شعر فلا شيء في الشعر، لأنه غير مقصود بالإبانة. شوف شو عم بيقول هون، قال نحن ماذا؟ حرمنا على المحرم إزالة نفس الشعر. صح؟ سؤال، لو المحرم ما التفت إلى الشعر، لم يقصد إزالة الشعر، عنده جلدة معينة ماذا؟ يريد أن يسلخها، أن يزيلها، أن يبينها، ولكن بالتبع غير مقصود أزال الشعر، هذا ماذا؟ قال هذا لا يحرم. ليش؟ أولا لأنه غير مقصود الإزالة، غير مقصود إزالة الشعر، أو قاصد إزالة الجلدة، فلا يصدق عليه عرفا أنه أزال الشعر بالمباشرة. نعم بالتبع أزيل الشعر، مقصود لا غير مقصود. فقال يريد أن نبدأ عن نقطة غاية في الأهمية، يريد أن يقول أن ما قلنا في بداية البحث يحرم إزالة الشعر، أي شعر يحرم إزالة الشعر المقصود بالمباشرة، أما إذا أزيل من غير قصد كما لو سلخ الجلد فوقع معها شعر فلا يحرم. لذلك شو عبر، شوف، والمعتبر إزالته بنفسه، يعني تزيل الشعر بنفسه هو المقصود، لا فتفريع، فلو قشض الجلد عليها شعر فلا شيء في الشعر، يعني لا يحرم عليه هذا، لأنه يعني لأن هذا ما فعله غير مقصود بالإبانة، يعني الذي وقع من الشعر تبعا للجلدة مقصود أم غير مقصود؟ غير مقصود، فلا يحرم في المقام. نعم.
هذا الآية الذي استدلت به أنه أدن من رأسه صحيح؟
نعم.
هذا نستطيع يعني أن نجيب عن هذا السؤال أنه هناك من في نفس القرآن الكريم، أنا لم أراجعك عن قصديني، أنه من هناك هم يأتي بمعنى
في
إذا أتى بمعنى في فلا
فيه أصلاً، أنا لم أفسرها إلا في معنى في،
يعني أذى في رأسه. نعم. يعني ليس الأذى من نفس الشعر، يعني بل آية يفهم من آية
لا
أنه أذى في رأسه كان شيء خارجي، يعني
لا أذى في رأسه يعني مو في داخل الرأس،
لا يعني
لا أذى في رأسه مو في داخل الرأس، إذا كان هناك شعرة تؤذيه فنقول هناك أذى في رأسه، لا نقول هكذا رأسه يؤذيه. ليش؟ لأن شعرة ماذا خرجت بطريقة ما، يصدق أو لا يصدق؟ يصدق، ليس فقط الألم الداخلي نقول أذى في رأسه، لا حتى مثل هذا المورد أذن في رأسه من بمعنى في. نعم صحيح، أنا ملتفت إليه، هو هذا حلق رأسه يعني قطع رأسه وأزاله، لا يمكن. نعم هذا ما كنت أريد أن أقول لكم هومورك إلى غد، كيف يمكن أن ندافع عن المنتهى والشهيد الثاني؟ أنا أعطيكم مفتاح صغير كما نفتح نافذة صغيرة إلى غد، تأملوا جيدا في الآية. أنا ظننت بداية في مداخلة الشيخ محمد أنه لعله وصل إلى الجواب، تأملوا في الآية، ممكن أن يؤتى بشيء من الآية يصلح تقسيما ودفاعا عن المنتهى والشهيد الثاني، تأملوا في ذلك. يعني قد يقول صاحب المنتهى والشهيد الثاني كما أنت تدعي أن الآية هي الدليل على ما ذهبت إليه لسيد المدارك، نحن أيضا من نفس الآية أتينا بهذا التقسيم، ولكن كيف؟ تأملوا. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على الحبيب المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. نعم الآية، بسم الله الرحمن الرحيم، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. شوف يا شيخ نفس الآية أو ولكن عندما فسر قال والصدقة والصيام والكذا، أحسنت. نعم ولكن بالأصل الآية ماذا هي؟ أو آيات كما يقال عندي أنا.